كنا نتكلم في قاعدة أن الأوامر والنواهي متعلقة بالماهيات، بما هي فانية في الخارج، فليست الأوامر متعلقة بالماهيات فقط، بحيث يكون نفس الماهية مطلوبة، فإن الماهية موجودة في ذهن المولى ولا معنى لأن يطلبها، ولا معنى لأن نقول بأن الأوامر متعلقة بالفرد الخارجي، فإن الفرد الخارجي حاصل ولا معنى لطلبه، إذ يكون طلبا للحاصل. إذن هذا الأمر الذي نذكره لا بد أن يكون أمرا مفروغا منه، وهو أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع، متعلقة بالماهيات، بما أنها ثانية في الخارج، فما يوجد في الخارج من عملنا هو مصداق لتلك الماهية المأمورين بها. هذا البحث قلنا أن فائدته والغرض المقصود منه هو بناء على أن الأمر متعلق بالطبائع بما هي ثانية في الخارج، أي أن المأمور به هو نفس الماهية التي يوجد مصداقها في الخارج بعملنا من دون دخل للمشخصات، المشخصات والملازمات للماهية ليست مطلوبة. أما إذا قلنا أن المأمور به هو الماهية بما أنها ثانية في الخارج، بحيث يكون المطلوب الماهية الفانية في الخارج مع مشخصاتها، إذن الأمر متعلق بالأفراد لا بالطبائع. والصحيح هو أن الأمر متعلق بالماهية بما أنها فانية في الخارج من دون طلب لمشخصات هذه الماهية المنطبقة في الخارج، من دون طلب للمشخصات، إذن الأمر متعلق بالطبائع. على هذا إذن سوف يكون حينما يأمر المولى بالصلاة وحينما ينهى عن الغصب، حينما يأمر بالصلاة ويريد ماهية الصلاة الثانية في الخارج دون النظر إلى الملازمات، وحينما ينهى عن الغصب ينهى عن الكون في المكان دون النظر إلى الملازمات، وهي من ركوع وسجود مثلا، إذن يمكن اجتماع الأمر والنهي، لأنه هناك عنوانان حصتان، كل حصة إذا أمر بها لا يكون المراد ملازماتها، وإذا نهى عنها لا يكون المراد ملازماتها، وهو معنى أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع، إذن يجوز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا أن الأمر متعلق بالطبيعة بما هي ثانية في الخارج وملازماتها، فيكون الصلاة المأمور بطبيعتها بما أنها في الخارج مأمور بلوازمها ومشخصاتها، والنهي عن الغصب منهي عن الكون في المكان مع مشخصاته، إذن لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. هذا كله تقدم. نحن عندنا ملاحظة بلي
نعم
الآن فد ملاحظة عندنا نتكلم بها ثم نأتي إلى هذا. نحن نقول حينما نقول أن اجتماع الأمر والنهي ممكن، حينما نقول اجتماع الأمر والنهي ممكن، فالصلاة في الأرض المغصوبة إذا كان اجتماع الأمر والنهي ممكن، من يقول أن اجتماع الأمر والنهي ممكن، لماذا يأتي في الرسالة العملية يقول الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة للغاصب والعالم بها والمتعمد؟ ومنهم مثلا النائيني، منهم مثلا السيد القوي قدس سره، هؤلاء يقولون بجواز اجتماع الأمر والنهي، لكن لما يأتون إلى الرسالة العملية يقول الصلاة في الأرض المغصوبة للعالم بالغصبية والعامد باطلة، باطل. طيب ماذا نقول نحن هنا؟ هنا نقول توجد أجوبة كثيرة عن هذه المسألة. أولا، يرى البعض وجود نهي عن الصلاة، فإذا وجد نهي عن الصلاة تنحرم تلك القاعدة. القاعدة جواز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا عدنا نهي كما يروى عن النبي حينما أوصى لعلي في وصية قال بأن الصلاة، ما مضمونه؟ أن الصلاة لا تكون إلا في مكان حلال من حله. ويروى رواية رواها ابن أبي جمهور الأحسائي أنه إنما نحن حللنا لكم المساكن لتحل صلواتكم وتقبل أعمالكم، حللنا لكم مساكن، فكأن المسكن إذا كان حرام تبطل الصلاة. فادعى جماعة بأن من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي لأن التركيب بين المأمور به والمنهي عنه انضمامي مو واحد، يريد الطبيعة بما هي ثانية في الخارج من دون نظر إلى اللوازم، وهذا يريد النهي عن الطبيعة بما هي ثانية في الخارج من دون نظر إلى اللوازم. إذن هناك حصتان انضمت إحداهما إلى الأخرى، فيجوز هذا حسب القاعدة. لكن إجانا نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، ولذلك نفتي بالحرمة والبطلان. هم حرمة هم بطلان. احنا بقول يجتمع الحرمة مع الصحة، نقول لا، حرام وباطل لوجود نهي عن الصلاة في المغصوب، ومع النهي لا تصح الصلاة أبدا. بعد النهي عن العبادة مبطل لها، سواء كان امرا استقلاليا، امرا تبعيا، ضمنيا، نهي مبغوضة الصلاة في الارض المصر، مبغوضة عن الباطل، نفس الصلاة نفس الحصة. طبعا هذا الكلام باطل. لماذا؟ لان الروايتين ضعيفتين، ما كل روايتين، واحدة في مستدرك الوسائل رواية ابن ابي جمهور الاحسائي، واحدة وصية النبي لعلي التي هي ضعيفة. فهل يمكن أن يكون مستند هؤلاء العلماء الذين قالوا ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة مع قولهم بجواز اجتماع الأمر والنهي دليلهم هاتين الروايتين الضعيفتين؟ هذا بعيد. خب، قد يرى بعض أن التركيب في الأمر والنهي، أمر بالصلاة ونهي عن الغصب، انضمامي. صحيح انضمامي، يعني حصتين انضمت احداهما الى الاخرى، ليس المأمور به والمنهي عنه واحدا حتى يصير استحالة الامر والنهي. لا، انضمامي، مثل اصلي وانظر الى الاجنبية. هنا يقولون صلاتك صحيحة، النظر حرام، انضمت الصلاة الامر بالصلاة انضم الى النهي عن النظر الى الجميع، فالتركيب بين المأمور به والمنهي عنه انضمامي، فيصح اجتماع الامر والنهي. اذن يصح، فليش تقولون يرسل؟ يقولون ها، حينما يكبر تكبير مأمور بها للامر الجزئي فهي منضمة الى الغطر، فهم مأمور به التكبير هم منهي عن الغطر، اذن تكبير صحيح. حينما يقرأ الفاتحة انضمت هذه الحصة المأمور بها الجزئية الى النهي عن الكون في المغصوب، هذا انضمامي، اذا صحة القراءة. حينما يقرأ السورة هم كذلك، حينما يركع هذا مأمور به، هاي حصة ركوع فمأمور به، والغصب منهي عنا وهو الكون، انضمت حصة له، اذا الركوع صحيح. لكن حينما يسجد، السجود هو وضع المساجد السبعة على الأرض وهو نفسه تصرف في الأرض المطلوبة، هنا صار التركيب اتحادي، هنا صار شيء واحد، هم مأمور به هم منهي عنه، ولذلك نقول ببطلان الصلاة مع قولنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن النكتة في جواز اجتماع الأمر والنهي هو أن التركيب بين المأمور به والمنهي عنه انضمامي، حصتان انضمت إحداهما الأخرى، لكن لما توصل للسجود بعد التركيب صار اتحادي، ما يمكنني أمرك بالسجود الذي هو وضع المساجد السبعة على الأرض، ما يقدر يأمرك فيه لأنه هو منهي عنه، هو منهي عنه. فإنما يقولون ببطلان الصلاة مع قولهم بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه نكتة جواز اجتماع الأمر والنهي ما موجودة في السجود، فإذا بطل السجود بطلت الصلاة. هذا قوله، هذا توجيهها، توجيه. طبعا هاي المسألة الآن ما نبحثها، هاي ملاحظة نطيها لأن تمام الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هاي ملاحظة. طيب، بعض يرى جواب ثالث أن اجتماع الأمر والنهي في بعض الموارد انضماني وفي بعضها اتحادي، وهو قول ثالث. بعضهم يرى يقول شنو، ليست المسألة فيها قولان، أن المأمور به والمنهي عنه هو طبيعة بما أنها ثانية في البال من دون نظر إلى مشخصات هذه الطبيعة في الخارج، إذن التركيب انضمامي فيصح اجتماع الأمر والنهي. فعند الله لا، هذا حشي، هذا كلام فارغ، الأمر بالطبيعة بما أنها ثانية في الخارج مع المشخصات، إذن الشيء الخارجي هذا اللي هو صلاة له مشخصات وهي كونه في الأرض المطلوبة، إذن هاي الصلاة هي مأمور بها هي منهي عنها، إذن لا يجوز. فهذا قولان. يوجد قول ثالث اختاره السيد الخوئي، يقول احنا لا نفتي ولا نقول بأن الأمر والنهي تركيبهما انضمامي ولا نقول تركيبهما اتحادي، في بعض الأحيان نشوف التركيب انضمامي، في بعض الموارد نشوف التركيب اتحادي. إيش وقت ما شفنا التركيب بين الأمر والنهي انضمامي نقول يجوز الاجتماع، إيش وقت متى ما رأينا أن التركيب بين الأمر اتحادي نقول باطل. هذا قول ثالث، هذا قول ثالث. أنا أقول شيء هذا مثلا بعد هذا غير موجود، شوفوا إذا صحيح يقبل، غير صحيح يرفض. أنا أقول اجتماع الأمر والنهي ممكن، والمشهور إنما قال ببطلان الصلاة للغاطب مع العمد والعلم، لأن هذه الصلاة يشترط فيها القرب، ومع كونه عالما عامدا بالغاصب كيف يتقرب بالصلاة في المغصوبة إلى الله، كيف يتقرب؟ شرط القرب راح، شرط القرب راح، بطلت الصلاة. ولذلك إذا جاهل بالغصبية شرط القربة ممكن فتصح، شرط القربة ممكن فتصح. لذلك المشهور قال صلاة الغاصب في المغصوب عمدا عامدا عالما باطلة، فإن صلى في المغصوب شخص جاهل 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 بالغصبية صحت، لعل من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي ويقول ببطلان الصلاة في المغصوب للعالم العامد الغاصب لأن شرط القربة ما يتحقق منه، وإن كان الترتيب انضمامي شرط القربة ما يتحقق منه، بينما الجاهل بالغصبية يتحقق منه شرط القربة. هذه ملاحظات للإشكال على من قال بأن جواز اجتماع الأمر والنهي ممكن لأن التركيب انضمامي، لكن يقولون ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة للعالم العامد. هذه تمام الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي. طيب الآن عندنا قاعدة جديدة، قاعدة التخيير الشرعي في الواجب. لهذه القاعدة ألفاظ أخرى، الواجب التخييري يعبرون عنه الواجب التخييري، مثاله هو هذا: من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه إما عتق رقبة وإما صوم شهرين متتابعين وإما أطعام 60 مسكينا. هل يسموه واجب تخييري أو يسموه تخيير شرعي نطق به الشارع، قال هذا أو هذا أو هذا، الواجب واحد نطق به الشارع فهو واجب تخييري، أو قل تخيير شرعي، أو قل التخيير في الواجب، أو يعبرون يقولون إذا تعلق الأمر بأحد شيئين أو أشياء كان الواجب هو الجامع بينهما. هذا الجامع يسموه هذا الواجب الذي مردد بين ثلاثة وله جامع سموه تخيير شرعي. خب هذه القاعدة توضيحها، توضيحها يعني توضيحها يعني خلينا نشوف شنو حقيقة التخيير الشرعي، ما هي حقيقة التخيير الشرعي. هذا التخيير الشرعي وارد في الروايات مسلم، يردون يعرفون حقيقته، حقيقة التخيير الشرعي. نقول الخطابات الشرعية على قسمين: مرة الخطاب الشرعي يكون مبينا للحكم الشرعي على عنوان كلي واحد، عنوان كلي واحد، فلي يقول إذا قمت إذا زالت الشمس فصلي، جاء الأمر وهو صلي، جاء الأمر على الصلاة، لأن صلي هيئة ومادة، المادة هي الصلاة، صلي هيئة يعني وجوب، الوجوب جاء على كلية الصلاة مو على الصلاة الخارجية. إذا صلاة خارجية لماذا يأمر بها؟ حصلت الصلاة تعطيل حافظ، فالأمر جاء على الكلية، فجاء الأمر على عنوان كلي. طيب هذا العنوان الكلي صلي تجري قرينة الحكمة لإثبات أنه مطلق في الواجب، وأن الإطلاق بدلي، يعني لما يقول إذا زالت الشمس فصلي صلاة الظهر ثم صلي صلاة العصر، ما تجري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب وأن الإطلاق بدلي، يعني إما تصلي في الساعة الأولى بعد الزوال أو تصلي في الساعة الثانية بعد الزوال أو تصلي في الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الغروب، فالمأمور به كلي، ولكن قرينة الحكمة تقول إما تصلي في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. وكذلك لما يقول أعتق رقبة، أعتق رقبة، هنا الواجب طبيعي الرقبة، طبيعي الرقبة، طبيعي الرقبة. هذا الطبيعي. احنا مخيرين بين ان نعتق رقبة مؤمنة او رقبة كافرة، مخيرين بين ان نعتق عبدا او امة لانها رقبة. هذا التخيير ليس شرعيا، هذا تخيير عقلي. احنا مامورين بكلية الصلاة، تصلي في البيت يجوز، تصلي في الحضرة يجوز، تصلي في المسجد يجوز، تصلي في الحمام يجوز. هذا التخيير مو شرعي، هذا عقلي. لما يقول لك اعتق رقبة انت مخير بين ان تعتقها مؤمنة او كافرة، بيضاء او سوداء. اما هذا التخيير عقلي، هذا التخيير عقلي، لان الخطاب الشرعي لم يتعرض له الشارع. هذا التخيير لم يتعرض، حكم به العقل، حكم به العقل نتيجة مقدمات الحج. اما لا، الخطاب الثاني هو خطاب من الشارع بالتخيير، يقول اعتق او صم او اطعم 60 مسكينا. هذا التخيير من الشارع بلسان الشارع، مو العقل قال، هو هذا التخيير الشرعي، هذا التخيير الشرعي. هذا كفارة اليمين، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليهم او كسوتهم. هذا التخيير شرعي، هو الشارع، هو خطاب فيه تخيير، مو مثل اعتق رقبة واحنا نروح نتخير بين الافراد فالتخيير عقلي. لا، هذا هو قال او كسوتهم او تحرير رقبة، ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. يسمى التخيير شرعيا في الخطاب الثاني، ويسمى الوجوب بالوجوب التخييري. طيب، هذا واقع في الشرع؟ نعم واقع، كلنا نعلم ان هذا واقع في لسان الشارع، الا ان الكلام في امكانه ثبوتا. واقعا هذا تخيير، واقعا هذا تخيير في الثبوت، في مرحلة الثبوت مو في مرحلة الاثبات. دليل اكو عليه، واقعا هو هذا تخيير من الشارع، هذا تخيير. فناخذ اذا ثبوتا ممكن وبه دلالة، ناخذ بظاهر الأدلة، او لا، تخيير من الشارع ما يمكن. اذا ما يمكن فكون نوجه بتوجيه اخر. هذا قد واحد يقول هذا واضح ان هذا ممكن في الخارج، واقع. اذا واقع يعني ممكن، اذا واقع يعني ممكن، ولا مو ممكن كيف يقع؟ لكن هنا الاصوليون قال بعضهم انه لا يمكن التخيير الشرعي ثبوتا، لا يمكن التخيير الشرعي ثبوتا. شو نسوي بهاي الادله؟ كل اولها مثل قوله تعالى مثلا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. ظاهر الكلام انه ننظره بالعين، وجوه يومئذ يوم القيامه، الله يرى بالعين يوم القيامه، هذا الدليل. لكنه من أدلة أخرى ليس كمثله شيء، إذا لا يرى، تكون هاي أولها يرى. نقول ترى قدرته، ترى عظمته، ترى سيطرته، قدرة الله ترى، عظمة الله ترى، سيطرة الله ترى. فبعض من الأصوليين قالوا هذا مو ممكن ثبوتا التخيير الشرعي، مو ممكن، دليل دي خارجي، قالوا مو ممكن، قالوا انه غير ممكن. ما هو الاشكال الذي يسجل على التخيير الشرعي؟ الاشكال له صور. الصورة الاولى ما ذكره السيد الخميني قدس سره ورده السيد الخميني، يعني ليس السيد الخميني قبل الاشكال وانه وجوب تخييري، وجوب تخيير او تخيير شرعي ماكو وفيه اشكال، لا، جاء بالاشكال ورده. هكذا قال، قال لا يعقل ان يريد احد، لا يمكن عدم تعقل ارادة الامر بأحد شيئين، لا يمكن أن يقول لك صم أو أعتق أو أطعم، لا يمكن، لا يمكن، لا يعقل إرادة الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء من غير تعيين. ما عين، ما عين يا أهل يريده، قالك صم أو أعتق أو أطعم، قال ما يمكن من دون تعيين. ليش ما يمكن؟ قال لعدم إمكان تعلق إرادة الفاعل بذلك. أنا عدم إمكان تعلق إرادة الفاعل بذلك. ليش؟ لأن إرادة الفاعل، هاي إرادة يعني المتتبعة لتحريك العضلات، لا تتعلق إلا بمعين. إرادتي أنا الفاعل التي تستوجب تحركي لا تتعلق إلا بمعين محدد بحدوده الشخصية. هنا لما يقول لك صم أو أعتق أو أطعم، ما معين، ما يمكن أن تتعين بأحد الشيئين أو بأحد الأشياء على وجه الإبهام من دون تعيين. لا يمكن أن تتعلق إرادة الفاعل، أنا الفاعل الذي أفعل بشيئين، بأحد شيئين أو بأحد ثلاثة أشياء على وجه الإبهام والترديد. إرادتي أنا الفاعل المستطيع لتحرك عضلاتي لا يمكن أن تتعلق بشيء مبهم مردد غير معين. طيب، فإذا لم يعقل تعلق إرادتي أنا الفاعل على هذا الوجه، إذن لا يعقل تعلق إرادة الآمر بذلك. فإذن ما يمكن، ما يعقل أن الله يأمر بأحد شيئين أو بأحد ثلاثة أشياء من دون تعيين، مع الإبهام مع التدبير، ما يمكن، لأن إرادة الفاعل المستطيع لتحرك عضلاته لا يمكن أن تتعلق بشيء مبهم مردد. فإرادة الآمر كذلك. هذا ما ذكره السيد الخميني. جوابه أنه هنا لا يوجد إبهام، لا يوجد ترديد. أمرض أنه لا يمكن أن تتعلق إرادتي أنا الفاعل بشيء مبهم، بل تتعلق إرادتي بشيء مشخص محدد. نعم هذا صحيح، لكن هنا أكو تعيين، هنا ما أكو إبهام. في هذا المثال صم أو أعتق أو أطعم، هنا ما لا يوجد إبهام، لا يوجد ترديد واقعي، ما أكو إبهام، ما أكو ترديد واقعي، لأن المولى إذا رأى أن في شيء أو أشياء ثلاثة مصلحة، في شيء أو أشياء ثلاثة مصلحة، في العتق مصلحة، في الصوم شهرين متتابعين مصلحة، في الأطعام 60 مسكين مصلحة، رأى مصلحة ملزمة، الأول يفي بالغرض إذا أفطرت متعمدا، الأول يفي بالغرض، الثاني يفي بالغرض، الثالث أيضا يفي بالغرض. إذن كل واحد من هذه الثلاثة، كل واحد محصل للغرض، إذن سوف يتوسل لتحصيل غرضي، يقول إما هذا الجيبه، إما هذا الجيبه، إما هذا الجيبه، يتعلق يتوسل لتحصيل غرضه ببعث المتعلق بهذا وبعث متعلق بهذا مع تخلل أو إما، أو يقول جئ بأحدها، يقول جئ بأحدها، لإفهام أن غرضه واحد يحصل إما من هذا أو هذا أو ذاك، ولا يلزم بالجمع بين الأمور الثلاثة، لأن الغرض يحصل بواحد فلا يلزم بالجمع. إذن المبعوث إليه معين، لا إبهام، هذا معين، يقول غرضي يحصل بالأول وغرضي يحصل بالثاني وغرضي يحصل بالثالث. إذن أنا لا ألزمك بالجمع، ألزمك بواحد على وجه التخيير، أقول أو إما، هذا تعيين، هذا مو تخيير، هذا تعيين، هذا مو ترديد، هذا مو إبهام، هذا تعيين. راجع وجدانك تشوف أن هذا تعيين، ولذلك نحن نختار واحد بينما تقول أنه إرادة الفاعل المستدفع لتعريش العضلات لا يمكن أن تتوجه إلى المبهم المردد. خذ ما تتوجه، إذن هذا مو مبهم، هذا مو مردد، هذا معين. راجع وجدانك في أوامرك التخييرية ترى أن الواقع هو ما ذكرنا. إذن هذا الإشكال على الوجوب التخييري، يعني التخيير الشرعي، أنه مو ممكن ثبوتا، هذا باطل. الإشكال الثاني نعرضه فقط وراجعوا الموسوعات في جوابه. الإشكال الثاني على التخيير الشرعي ما ذكره الشهيد الصدر رضوان الله عليه، يقول إشكال على العبارة، على الكلام اللي قلناه احنا، يقول شنو التخيير الشرعي؟ العتق واجب يجوز تركه، الصوم شهرين متتابعين واجب يجوز تركه الى بدل، الاطعام واجب يجوز تركه الى بدل. يقول شلون واجب ويجوز تركه؟ هذا حكي الى واجب شلون يجوز تركه؟ هذا اشكال السيد الشهيد في الصياغة، في التعريف، ان الواجب التخييري التخيير الشرعي يجب هذا ويجوز تركه الى البدل، يجب هذا يجوز تركه الى البدل، مو هذا التخيير الشرعي. شلون يصير شلون هذا؟ شلون هذا؟ كيف هذا؟ الاشكال على الصياغه. تعريف الواجب التخييري التخيير الشرعي يجوز تركه الى بدل، يقول اذا واجب كيف يجوز تركه؟ واجب ويجوز تركه يصير هذا مثل ما مثل ما يقولون بالفقه، يقولون اذا انت اشتريت مني بدار ب100 مليون دينار عراق، بعدين تقول يا فلان اقلني بوضيعه، اقلني بوضيعه، يقول هذا نار روايات قالت هذا باطل، روايات قالت هذا باطل. ليش اقلني؟ شنو معناها؟ تقايل، يعني بيتك يرجع المئة مليون دينار ترجع لي بوضيعة، يعني رجع لي 90، فبوضيعة تناقض أقلني، تناقض أقلني يعني يرجع لي ثمن كاملا. شو أقول لك أقلني؟ أقول لك اعطيني 90، أي شو يصير؟ أقلني يعني اعطيني 100، أقلني اعطيني 90 ما يصير، أقلني اعطيني 90 ما يصير، قال مع الحقيقة ومع الوضع ما يصير. هنا مشي يقول تقول هذا واجب ويجوز تركه الى شلون واجب يجوز تركه؟ هذا الاشكال الثاني، ياتي الكلام على جوابه غدا ان شاء الله.
الى بدل
شلون واجب؟ هو شلون واجب؟